الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين وحياة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل حلقة اليوم أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي ممن يستمعون لهذه الإذاعة، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. طبعا سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم عن الدعاء، هذه العبادة العظيمة، كيف نوطئ لها فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهناك جانبان فيما يتعلق بهذا الأمر. أولهما جانب متعلق بالعبد، فإن العبد في أشد الحاجة لأن يتصل بربه سبحانه وتعالى، وأن يعرض حوائجه الدنيوية والأخروية على ربه سبحانه وتعالى، الذي يتصرف في الكون، والذي لا يحدث شيء في الكون إلا بأمره وخلقه سبحانه وتعالى. وأما الجانب الآخر فهو جانب متعلق بالله عز وجل، فإنه سبحانه يحب الداعين، ويحب أن يدعى، ويعطي على الدعاء الشيء الكثير. ومن هنا فإننا مراعاة لهذين الأمرين نؤكد على جانب الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. فإنهم لما تكبروا عن دعاء الله في الدنيا جازاهم بمقابلة ذلك بأن يكونوا صاغرين ذليلين يوم القيامة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم، كما في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومما يتعلق بهذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. في اللفظ الآخر قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ودعاء الله جل وعلا من أسباب تحقيق ما يرغبه العبد، لكن في مرات قد يرى الله عز وجل أن الخير للعبد في غير الاستجابة لدعوته. ولذا ورد في الحديث أن العبد إذا دعا فإن الله عز وجل إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يدخره له في آخرته، وإما أن يعطيه مثل ما سأل، وإما أن يصرف عنه من الشر ما يماثل ما سأله. ومن هنا فالعبد لا يعلم ما الخير له. وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن الدعاء له شروط، فهذه الشروط لا بد أن يتصف بها الداعي من أجل أن يستجاب له في دعائه. فمن تلك الشروط عدم الاستعجال كما ورد في الحديث السابق، ومن ذلك أن لا يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم. بعض الناس إذا أساء إليه آخر بدأ يدعو عليه، فهذا من أنواع قطيعة الرحم التي ينبغي بالعبد أن يجتنبها، وهو من أنواع الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه الآية فيها ذكر شيء من الآداب التي ينبغي بالداعي أن يتصف بها، فمن ذلك التضرع، بأن يكون الإنسان ذليلا خاضعا بين يدي رب العزة والجلال، مستشعرا عظيم حاجته لأن يجاب دعاؤه. ومن ذلك أن يدعو بالخفاء، بحيث لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا يدعو أمام الناس ولا يرفع صوته أمامهم، وإنما يدعو رب العزة والجلال. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء، أمرهم بألا يجهر بعضهم على بعض في الدعاء، وقال: إنكم لا تدعون أصم غائبا، وإنما تدعون الله. وبين لهم أنه أقرب إلى أحدهم من حبل دابته. وهكذا أيضا يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يكون خائفا من أن لا يجاب دعاؤه بسبب ما يؤديه من الأعمال، فإننا لدينا ذنوب ومعاصي، وعندنا تجاوزات كثيرة، وبالتالي نتقرب إلى الله جل وعلا بأن نخاف منه سبحانه وتعالى، نخاف من عقوبته، نخاف من عدم إجابته لدعواتنا بسبب أعمالنا. وكذلك ندعو الله عز وجل ونحن طامعون في إجابته لدعائنا، فإذا استشعرنا رحمة الله وإجابته للدعوات وفضله سبحانه وتعالى طمعنا في فضله، وإذا نظرنا إلى أعمالنا وتقصيرنا خفنا ألا تجاب دعواتنا. وأشار الله جل وعلا في هذه الآية إلى سبب من أسباب إجابة الدعاء، ألا وهو الإحسان، فإن من أحسن إلى عباد الله فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يجعل له الخير والإحسان، ومن ذلك أن يجيب دعوته. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه يحسن بالعبد أن يستحضر معاني ما يدعو به، من أجل أن يكون قد حضر قلبه في أثناء الدعاء، فإن القلب اللاهي قد ورد أنه لا يستجاب لصاحبه. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتتوسل إلى الله بالاسم المناسب لدعوتك، فإن دعوت بالمغفرة توسلت باسم الغفور الرحيم، وإن دعوت بالرزق توسلت باسم الرزاق، ونحو ذلك. وهكذا أيضا يتقرب الإنسان في دعواته بأن يختار الألفاظ الجوامع الدالة على المعاني الكثيرة، فإن العبد عندما يختار ذلك يكون قد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع أن يترك ما سوى ذلك. ومن الأمور التي أيضا يحسن أن نؤكد عليها في هذا الباب أن يختار الإنسان الأدعية، سواء الأدعية المأثورة، سواء كانت واردة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء بهذه الأدعية أولا يشتمل على معان كثيرة، وثانيا نتيقن أنه سليم ليس فيه مؤاخذات، وثالثا يكون من المعاني الكلية التي فيها مطلوبات كثيرة. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أيضا أن يجتنب الإنسان المحذورات الشرعية فيما يتعلق بأمر الأدعية. فمن أمثلة ذلك مثلا أن يدعو الإنسان بأدعية ليست له ولا يمكن أن يصل إليها، يعني إذا دعا الإنسان فقال اللهم اجعلني نبيا، والأنبياء قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء. ومن أنواع الاعتداء أن يدعو بالشر والسوء والضرر على الآخرين، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم فعلوا بنبيهم ذلك، أنزل الله عز وجل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يحذر الإنسان من أن يدعو على الآخرين بالمعاصي والذنوب، فإن هذا من أنواع الاعتداء وهو من المحرمات، وقد يكون من أسباب حصول العبد على السيئات المماثلة لسيئات من عمل هذا العمل بسبب دعائه. ومن أعظم الأدعية التي ينبغي بنا أن نؤكد عليها أن يدعو الإنسان بصلاح نفسه، فانظر إلى سورة الفاتحة عندما قال الله عز وجل فيها على لسان المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، فنحن في أشد الحاجة لأن ندعو لأنفسنا بالهداية والاستقامة. عندما تدعو الله عز وجل بأن يجعلك محافظا على صلواتك مع الجماعة في المسجد هذا فيه أثر عظيم ونفع كبير، وهكذا عندما تدعو الله عز وجل بصلاح ذريتك وأن يكونوا على جنانب الاستقامة وأن يبعدهم الله عز وجل عن أسباب الضلال من أصدقاء السوء ومن المخدرات ونحو ذلك، تكون حينئذ قد تسببت بأمر عظيم لمن تحت يدك. وأنبه في هذا الجانب إلى أن من الأمور المستحبة أن يدعو الإنسان لغيره خصوصا في غيبته، فأنت تدعو لغيرك لأنك تريد أن ترضي الله وتريد أن تنال مثل ما دعوت به، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول ولك آمين ولك بمثل. ومن هنا نؤكد في جانب متعلق بهذا، وهو أن بعض الناس قد يدلي ويحاول أن يرفع نفسه بأن يقول لصاحبه دعوت لك في موطن الإجابة أنا أدعو لك، قد يرسل برسائل جوال أنا الآن أدعو لك، فمثل هذا ليس من الأمور المناسبة لأنك تدعو تريد ما عند الله جل وعلا. وفي هذا الجانب أؤكد على أمر، وهو أن من دعا ليس مقصوده بدعائه إلا الدنيا فليس له أجر أخروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني بعض الناس يقول اللهم يسر لي رزقا، اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي بيتا ومسكنا، إذا كان مقصوده مجرد ما دعا به من الأمور الدنيوية فليس له أجر أخروي لأنه لم ينوه. ادعو الله بالرزق ولكن أنوي بذلك الحصول على رضا ربك، فإن الله يرضى عنك عندما تدعوه، فقل اللهم ارزقني وليكن في نيتك استجلاب رضا رب العزة والجلال عنك والحصول على الأجر الأخروي بهذه الدعوة، فتكون حينئذ قد حصلت الأمرين معا. والله تعالى يجيب دعوة العبد. وهكذا أيضا مما نؤكد عليه في هذا الجانب اختيار الأوقات التي تتأكد فيها إجابة الدعوات، كالثلث الأخير من الليل والساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والأحوال التي يستجاب فيها للعبد من مثل حال السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وأؤكد في هذا الجانب أيضا على الحذر من أن يصرف الإنسان دعاءه لغير الله، انتبه الدعاء لله وحده، لا يجوز أن يعطى لأحد من الخلق كائنا من كان، ولو كان من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو آل البيت أو غيرهم، فإن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وذلك أن الدعاء عبادة، والعبادات يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لأحد سواه كائنا من كان. ولذلك كانت دعوات الأنبياء تؤكد على هذا المعنى: ألا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن هناك أمورا يكون لها أثر عظيم على عموم الأمة، فينبغي بالإنسان أن يدخل هذه الجوانب التي يكون لها ذلك التأثير. ومن ذلك مثلا أن يدعو الإنسان لمجموع الأمة، فإنه بذلك يحصل على أجر عظيم. إذا قلت: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فحينئذ يكون لك أجر مماثل لعدد المسلمين الذين دعوت لهم. وهكذا إذا دعي لمن يكون له أثر في مجتمعه، سواء كان ذلك من ولاة الأمور، الملك، ولي العهد، أو كان ذلك من العلماء الذين لهم تأثير في الأمة بدعوتها إلى الله واستقامة أحوالها، أو ممن له أي تأثير في الأمة، حينئذ يكون لدعوتك أثر عظيم، وبالتالي تنال الأجر الكبير في هذا الباب، أنك كنت سببا من أسباب حصول خير كثير للأمة. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يدعو يدعو الله جل وعلا بهذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحملة العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد دعا لبعض أصحابه بأن ينيلهم الفقه في الدين، كما دعا لابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الجانب أيضا أؤكد على مسألة دعاء الوالدين لأولادهم، فإنها من الأدعية المستجابة، فلا يدعو عليهم وإنما يدعو لهم بالخير. وكذلك من الأحوال التي يستجاب فيها للإنسان حال الأسفار، بدل أن يشتغل الإنسان في سبره بأمور قد تضره أو بأمور لا تنفعه، عليه أن يكثر من الدعاء، فإن الدعاء في حال السفر يرجى فيه من الإجابة ما لا يرجى في غيره.
أحسن الله لك صاحب الفضيلة، يمكن تبقى لدي أقل من نصف دقيقة فضيلة الشيخ، أريد أن يعني ألمح إلى موانع الدعاء ولو على سبيل التعداد.
تقدم شيء من موانع الدعاء، لكن أنا أريد أن أؤكد أن يدعو الإنسان لأصحابه. أصحابك لهم حق عليك، وبالتالي تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم، وأنتم الآن أصحابي، ولذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير وأن يجعلكم موفقين. كذلك يدعو الإنسان لمن له به علاقة، ومن أنواع العلاقة أولئك الذين يستمعون إلينا في برنامجنا هذا، فأسأل الله عز وجل أن ييسر أمورهم وأن يجعلهم موفقين في كل أحوالهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يجعلهم محافظين على الشعائر الإسلامية الدينية، وأن يفتح لهم أبواب الخير والرزق.
اللهم أمين. تقبل الله دعاءك. أشكرك في ختام هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية زميل عبدالله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
حياة.